بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. من حامل لولي الأمر مألوكة تطوى على نفثات، كلها ضرم يا ابن الأولى يا ابن الأولى، يقعدون الموت إن نهضت بهم لدى الراع في وجه الظبل همم. الخيل عندك ملتها مرابطها، والبيض منها عرى أغمادها السأم. وإن أعظم شيء أن أبثكها، كأن قلبك خالي وهو محتدم. ما خلت تقعد حتى تستثار لهم، وأنت أنت وهم فيما جنوا هم. لم تبق أسيافهم منكم على ابن تقن، فكيف تبقي عليهم؟ لا أبا يا 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 لهم، فلا وصفحك إن القوم ما صفحوا، ولا وحلمك إن القوم ما يا 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 ما حلموا. وطفل جديك وحمل أمك قدما أسقطوا حنقك، وطفل جدك في سهم الردى آيا ردى فطموا. ننخاك يا المهدي بعجل تظهر إلينا، بس نصبر ضاقت ترى الدنيا علينا. ترضى يذلون العدا وانت ولينا، حاشاك ما ترضى يا ابو النفس الأبي. ثار النبي وسمى ترى يجري بدمنا، وامك الزهراء مثل ما همك ترمنا، ومسمار هل صوب صدرها في صدرنا ما يندم الجرحى أبد يا ابن الزكي. ومن يوم ما كسر وضلع أمك الزهرة مكسور خاطرنا يا مهدي من يجبرا، ولا ردنا ننسى الضلع ما تنسى العصرا، ولا ينسى المحسن عفير على الوطين. عجل يا ابو صالح ترى ذابت الشيعة، للن ذبح ضامي وعلى صدره رضيعة، ومن بعد ذبحة سلبوا أخت الوديعة. والله عجب بنت النبي وتركب مطيع. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بعد أن انتهينا من الحديث حول الحقوق الزوجية التي للزوج على زوجته، يقع الكلام حول الحقوق الزوجية التي للزوجة على زوجها. وهنا نقف عند حقين. الحق الأول حق النفقة، ونتحدث حول هذا الحق من خلال جهات أربع. الجهة الأولى حكم النفقة، ولا شك أن النفقة باتفاق فقهاء الإسلام واجبة على الزوج تجاه زوجته إذا كانت زوجة دائمة، إذ أن المنقطع لا نفقة لها إلا أن تشترط ذلك في عقد الزواج. إذا كانت زوجة دائمة بلا فرق بين كونها غنية أو فقيرة، موظفة أو غير موظفة، مسلمة أو كافرة كتابية، إذا كانت زوجة دائمة وجبت النفقة عليها، بل إن النفقة عليها لها أولوية على النفقة على الأقارب. شنو يعني لها أولوية على النفقة على الأقارب؟ الأقارب لعل نصل إلى ذلك الله العالم. أقارب على طبقات، وأول هذه الطبقات طبقة الوالدين، ويجب النفقة على الوالدين إذا كانا محتاجين. يجب على ولدهما أن ينفق عليهما. زين، لو دار الأمر بين النفقة على الزوجة أو النفقة على الأقارب، هو عنده 10 ريالات، لو ينفقها على الزوجة فلا يبقى للأبوين شيء، لو ينفقها على الأبوين فلا يبقى للزوجة شيء، أيهما مقدم؟ الأولوية شرعا للزوجة، تجب النفقة عليها ولها الأولوية في النفقة، ولا يسقط هذا الحق حق النفقة إلا بإسقاطها، فإذا لم تسقطها كانت دينا في ذمة الزوج. يعني لو زوج مثلا معتاد أن يعطي زوجته نفقة في كل شهر 500 ريال، 1000 ريال، 2000، بحسب المراتب، لو أن زوجا كان معتادا على ذلك نفقة يعطيها نقد، ولكنه شهر الأول ما أعطى، شهرين ما أعطى، 10 ما أعطى، سنة ما أعطى، هل النفقة تذهب سدى؟ لا، تكون دينا في ذمة الزوج، فيكون مدينا لها مثلا 12,000 إذا كان يعطيها كل شهر 1000 ريال للنفقة. فالنفقة لا تسقط بعدم الإنفاق، بل تتحول إلى دين في ذمة الزوج إلا أن يسقطها الزوج. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، ما هي النفقة الواجبة؟ لما نقول النفقة واجبة ولا تسقط إلا بإسقاط الزوج زوجة، فما هي النفقة الواجبة؟ فقهاء يقولون النفقة الواجبة هي أن يتكفل الزوج للزوجة بأربعة أمور. الأمر الأول السكنة، الأمر الثاني اللباس، وبحسب تعبير الفقهاء الكسوة، الأمر الثالث الطعام، الأمر الرابع المستلزمات الضرورية للحياة. شنو يعني المستلزمات الضرورية للحياة؟ مستلزمات الضرورية للحياة يعني ما تتقوم بها الحياة، فراش، غطاء، أدوات تنظيف، أجرة طبيب، قيمة الأدوية، أدوات تدفئة، أدوات تبريد، كل ما تتقوم به الحياة من المستلزمات الضرورية فهو داخل ضمن النفقة الواجبة. إذن النفقة الواجبة تتحقق في موارد 4: سكن، لباس، طعام، مستلزمات ضرورية، وأما ما سوى ذلك فليس من النفقة الواجبة على الزوج. يعني مو من النفقة الواجبة أن يأخذ الزوج زوجته كل سنة إلى دولة معينة، بحيث هي كل سنة تخطط في عطلة الصيف في شهر الصيف أن يكون لها سفر إلى دولة معينة، وتلزم الزوج بمصاريف قد تكون فوق طاقته، يتدين من أجل أن يأخذها إلى هنا أو إلى هناك مجاراة لصديقاتها، لو لجاراتها، لو لأخواتها. كل ذلك ليس مندرجا ضمن النفقة الواجبة. النفقة الواجبة في حدود الموارد الأربعة التي ذكرناها. نعم، يستحب للرجل التوسعة على عياله، هذا من المستحبات، أن يوسع على عياله بحيث يعيشون حياة مريحة هانئة سعيدة. ورد في الرواية عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قال: إن عيال الرجل أسراؤه، فمن أنعم الله عليه بنعمة فلينعم على أسرائه، وإلا أوشكت أن تزول. هذه النعمة التي تعطى للإنسان يستحب أن يرفه بها على عياله ما لم يصل إلى حد الإسراف والتبذير، وإلا أوشكت هذه النعمة على الزوال. جهة ثالثة: مقدار النفقة. حكم النفقة علمناه، موارد النفقة الواجبة علمناها، مقدار النفقة، ما هو مقدار النفقة الواجبة؟ أنا الآن ملزم كزوج بأن أوفر للزوجة لباسا، زين، أوفر لها فستانين، فستان، ثلاثة، خمسة، عشرة، شنو مقدار النفقة الواجبة؟ أنا مسؤول أن أوفر لها طعاما، كيلو من الطعام، كيلو وين؟ خمسة كيلوات. ما هو مقدار النفقة الواجبة؟ فقهاء يقولون يجب على الزوج أن ينفق على الزوجة بما يناسب شأنها، بما هي زوجة له. شنو يعني يجب أن ينفق على الزوجة بما يناسب شأنها، بما هي زوجة له؟ الزوجة ككل إنسان آخر لها شأن اجتماعي، الزوجة لها شأن اجتماعي يناسب حالها، يناسب أسرتها، يناسب وضعها. لكن هذا الشأن لما تتزوج قد يتبلور ببلورة جديدة. شلون؟ يعني مثلا الآن إنسان قد يتزوج زوجة يناسب شأنها الاجتماعي أن يكون لها فستان واحد أو فستانان، أن تسكن في غرفة من الغرف مثلا، لكن هذا الإنسان صاحب جاه، صاحب اقتدار، لمن يقترن بها يتبلور شأنها بلورة جديدة. بعد أن كان يناسب شأنها أن يكون لها بستان، فستان واحد عفوا، صار يناسب شأنها أن يكون لها خمسة فساتين لأنها زوجة فلان. بعد أن كان يناسب شأنها أن تسكن في غرفة، صار يناسب شأنها أن تسكن ماذا؟ في شقة مستقلة لأنها زوجة فلان. إذن الشأن الاجتماعي للزوجة قد يتبلور بالاقتران
ببلورة جديدة مختلفة. فقهاء يقولون يجب على الزوج أن ينفق على الزوجة بما يناسب شأنها، بما هي ماذا؟ بما هي زوجة لفلان. يعني إذا كان مثلا إنسان صاحب اقتدار يتزوج زوجة من أسرة ضعيفة الحال، يقول خلني أسكنها بغرفة في منزلي، والحال أن الذي يناسبها كزوجة له أن تسكن ماذا؟ في شقة، لا يجوز له أن يسكنها ماذا؟ في أقل من ذلك. يناسب شأنها قبل أن تتزوج به أن تأكل طعاما من غير فواكه، طعام عادي من غير أي فاكهة من أنواع الفواكه، هذا المقدار كان يناسب شأنها لضعف حالها. لكن بعد أن تزوجت بإنسان مقتدر صار يناسب شأنها أن تأكل ماذا؟ أن تأكل شيئا أرقى مما كانت تأكله، حينئذ يجب عليه أن ينفق عليها بما يناسب شأنها، بما هي زوجة له. إذن مقدار النفقة أن ينفق على الزوجة بما يناسب شأنها، بما هي زوجة له. وفي هذا لاحظ الإسلام حال الزوج وحال الزوجة. أسكنوهن من حيث سكنتم، أسكنوهن من حيث سكنتم، مو يعني أنت تسكن في فيلا مرفهة ثم عندما تتزوج تقوم بإسكان هذه الزوجة في غرفة عندك في بيتك، لا هذا مو مقبول شرعا، ما مقبول. وأسكنوهن من حيث سكنتم، القرآن شي يقول؟ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، رزق ضيق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فلاحظ الإسلام حال الزوجة وشأنها، ولاحظ شأن الزوج معا، فجعل النفقة بما يناسب شأنها بما هي زوجة. نجي إلى الجهة الرابعة والأخيرة، وهي ملكية النفقة. هذه الجهة جدا جهة مهمة. لماذا؟ يكون الزوجة تعرف متى هي تتملك النفقة حتى يجوز لها أن تتصرف فيها كما تشاء وتحب، حتى لا يكون تصرفها تصرفا غير شرعي. فمتى هي تتملك النفقة؟ وهل كل النفقات تتملكها أم لا؟ شوف هذا له صور ثلاث. الصورة الأولى أن يملكها زوجها النفقة نقدا، تين شقد تحتاج نفقة، طعام شراب ملابس مستلزمات ضرورية، قل له أحتاج 1000 ريال، قل لها هذه كل شهر 1000 ريال قيمة النفقة. هي بمجرد أن تقبض 1000 ريال تتملكها ولها أن تتصرف فيها كما تشاء، هذه صورة. الصورة الثانية أن يملك، أن يعطيها عينا تتلف بالانتفاع. رايح تجينا الصورة الثالثة، أن يعطيها عينا لا تتلف بالانتفاع. شوف عين تتلف بالانتفاع طعام، مجرد التاكلة خلص تفعت به تلف، لكن لمن يعطيها فراش، فراش تنتفع به، لا يتلف بماذا؟ بالانتفاع، يبقى كما هو. إذن العين على قسمين، جيل القسم الأول. الصورة الثانية، عين تتلف بالانتفاع بها. لمن يعطي الزوج الزوجة طعام مثل ما هي العادة المتعارفة الآن في مجتمعنا، الزوج يجي يعبي الثلاجة من طعام، من فواكه، من لحوم، من دجاج، من أسماك إلى آخره، والزوجة تتصرف فيما جاء به الزوج. هنا الزوجة لها الحق أن تطلب منه أن يملكها نفقتها. شوف، إذا كانت العين مما تتلف بالانتفاع، فللزوجة أن تطالب الزوج أن يملكها، فإذا ملكها تصرفت كما تشاء. لكن لو ما طالبت التمليك مثل ما هو الآن معمول، زوجة ما تطالب التمليك بالطعام وما سوى ذلك، اللي يحصل من الزوج مو تمليك، الزوج من يجيب يعبي الثلاجة وما جاي يملك الزوجة، وإنما يبذل لها، هذه إباحة بذل، يبذل لها. إذا كان يبذل لها لا يجوز لها أن تتصرف فيه إلا بإذنه. يعني يجيها يوم أختها تريد تعطيها من الفاكهة شيء من غير إذن الزوج، ما يجوز. تجيها صديقتها قل لها أنت اليوم ما طابخة، يلا خذي الأكل، اليوم احنا طابخين خذي الأكل وياك، ما يجوز إلا بإذن الزوج. ما دامت لم تطلب منه أن يملكها، ما حصل من الزوج إنما هو مجرد بذل للانتفاع به في البيت، وأما خارج البيت هذا خارج حدود الإذن الذي صدر من الزوج. لذلك هي تحتاج ماذا؟ إلى إذن من بالتصرف، ولا يجوز لها أن تتصرف إلا بمقدار حاجتها هي فقط. هي تحتاج تاكل ربع كيلو من اللحم، ربع كيلو من الرز، هذا المقدار تتصرف فيه لما يعود لنفسها، وأما ما سوى ذلك يحتاج إلى إذن الزوج ولو بشاهد الحال. يعني هي تعرف من زوجها ما عنده مشكلة، ما يخالف، مو لازم إلا إذن مباشر ولو بشاهد الحال. إذا نقد، صورة أولى تتملكه، صورة ثانية عين تتلف بالانتفاع لا تملكها إلا أن تطلب من الزوج ماذا؟ أن يملكها إياها، ولها الحق أن تطالب بذلك. الصورة الثالثة، عين لا تتلف بالانتفاع، غطاء وفراش، أدوات تدفئة، ما شاكل ذلك، هذه لا تتملكها واحد، ولا يحق لها أن تطالب الزوج بتمليكه لها. قل له والله ملكني الفراش، أريدك تملكني، مو من حقها أن تطالب بالتمليك. نعم بس أنه تتفق ويا الزوج ملك أمر آخر، أما أنه ليس من حقها شرعا أن تطالب بالتمليك. زين أنت تيجي تقول الثياب شلون؟ ثياب تدخل تحت يا صورة، أولى لو الثانية لو الثالثة؟ ثالثة، فإنها مما ينتفع به من غير أن يتلف، فهذا أيضا لا يدخل في ملكها ولا يحق لها أن تطالب بالتمليك. لا، الثياب مستثنى، ثياب حالها حال النقد تتملكها الزوجة بمجرد أن يعطيها الزوج إياها، فهي ملك لها تتصرف فيها كما تشاء. هذه جهات أربع مرتبطة بالحق الأول وهو حق النفقة. نجي إلى الحق الثاني وهو حق المقاربة. نتناول الحديث حول هذا الحق من خلال زوايا ثلاث: زاوية فقهية، وزاوية فكرية، وزاوية اجتماعية. جل الزاوية الفقهية، يحرم على الزوج أن ينقطع عن مقاربة زوجته لمدة 4 أشهر متواصلة. فقد ورد في صحيحة صفوان بن يحيى قال: سألت الإمام الرضا عليه السلام: الرجل تكون عنده المرأة الشابة يمسك عنها الأشهر والسنة، أيكون آثما؟ قال: إذا تركها 4 أشهر كان بعد ذلك آثما إلا أن يكون بإذنها. حق الزوجة أن لا ينقطع عن مقاربتها لمدة تنيف عن 4 أشهر، بل لو استدعت منه الزوجة المقاربة لحرج عليها لزمه أن يستجيب لها ولو كان ذلك في فترة بسيطة قليلة غير طويلة. يجب عليه أن يستجيب إذا كان في ذلك حرج عليه. هذه الزاوية الفقهية وما أكو بها كثير كلام. جل الزاوية الفكرية، من جملة الإثارات التي يثيرها اللادينيون حول فقه الأسرة أن الإسلام ينظر لحق المقاربة نظرة دونية، ينظر لعملية المقاربة نظرة دونية. يقول له: ليش الإسلام يعني ينظر نظرة دونية؟ يقول لك: لأنه أوجب غسل الجنابة على المكلف عند المقاربة. غسل الجنابة يعني ماذا؟ يعني أن الإنسان بعملية المقاربة قد انحدر، فيحتاج إلى غسل يطهره ويرتقي بروحه. وهذا يعني أن الإسلام ينظر إلى هذه العملية نظرية ازدراء، نظرية احتقار، نظرية دونية. شنو تعليقنا على هذا الكلام؟ أولا نحن نقول إن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد والملاكات التي لا نحيط بها في أغلب الأحياء. أصلا شنو علل الأحكام؟ علل الأحكام غالبا نحن لا نحيط بها شيئا، خبرا لا نعلم عنها شيئا. علل الأحكام لا يعلم بها إلا واضع الأحكام، غالبا علل الأحكام مجهولة. نعم نعلم وجود مصالح، نعلم وجود مفاسد، أما هذه المصالح والمفاسد ما هي؟ علمها عند الله. الله تعالى عندما أوجب الغسل عند المقاربة لماذا أوجب الغسل؟ لا نعلم. أنت تجي تقول لأن الإنسان ينحدر، وهذا معنى أن الإسلام ينظر إلى عملية المقاربة نظرة دونية. طيب الإسلام أوجب الغسل عند مس الميت، يعني ينظر إلى الميت نظرة دونية؟ الإسلام أوجب الوضوء لمن أراد أن يصلي إذا نام، يعني ينظر إلى النوم نظرة دونية؟ الإسلام حبب الغسل يوم الجمعة في ليلة القدر، يعني ينظر إلى هذا الظرف الزماني نظرة دونية؟ شنو هذا المنطق السقيم؟ شنو هذا التفكير السقيم؟ أن الإسلام أمر بالغسل، إذن هو ينظر إلى عملية المقاربة نظرة دونية. علة الحكم ما هي؟ لا نعلم بها، هذا أولا. ثانيا، نحن نقول إن الإسلام خلافا للقوانين الوضعية ارتقى بعملية المقاربة ونظر لها بمنظار عجزت القوانين الوضعية أن تنظر إليه. الإسلام من ينظر إلى عملية المقاربة ما ينظر لها على أنها عملية شهوية حيوانية، وإنما ينظر إلى عملية المقاربة كنافذة من نوافذ الأجر والثواب، وماكو عندنا قانون وضعي يلتفت إلى هذه الجهة. ورد في الرواية عن النبي لذكره الصلوات: ورد عنه صلى الله عليه وآله قال: يا أبا ذر ائت أهلك تؤجر. أبو ذر من سمع هذه التوصية من النبي ما هضمها جيدا، ائت أهلك تؤجر. قال: يا رسول الله آتيهم وأؤجر. شنو قارئ قرآننا؟ لو صايم، لو صلاة ليل، هي آتي أهلي وأؤجر. غير هذا قضاء شهوة، قضاء وطار. أؤجر على ماذا؟ النبي أجابه بجواب رائع بل فوق الروعة، وكل أجوبته رائعة. قال: يا أبا ذر، ألا ترى أنك إذا أتيت الحرام تؤزر؟ تمن تجي الحرام ويصير عليك وزر. ألا ترى أنك إذا أتيت الحرام تؤزر؟ فكذلك إذا أتيت الحلال تؤجر. النبي صلى الله عليه وآله يقول هذا إتيان للحلال، وإتيان الحلال موجب للأجر. إذن الإسلام ينظر إلى عملية المقاربة كنافذة من نوافذ الأجر والثواب، وهو بذلك ارتقى بها عن شهويتها وحيوانيتها، وهذا ما لم يلتفت إليه أي قانون وضعي بشري. جي إلى الزاوية الثالثة، وهي الزاوية الاجتماعية التربوية. كثير من المشاكل الأسرية التي تصلنا تنتهي إلينا سببها هو الفتور العاطفي بين الزوجين. جيك الزوج يقول لك الزوجة عندها فتور عاطفي، الزوجة أيضا عندما تتكلم معها تقول لك الزوج عنده نفرة، عنده فتور، عنده فتور عاطفي. أكو فتور جفاف من الطرفين. هذا الفتور اللي بعض الأحيان يصل إلى نتائج مأساوية مؤسفة. شنو هذا الفتور؟ من أين يأتي عادة؟ من أين يجي؟ لماذا تصل مشاكلنا إلى هذا الحد؟ الفتور عادة ينشأ من عدم الاهتمام بتعاليم أهل البيت عليهم السلام فيما يرتبط بعملية المقاربة. عملية المقاربة أهل البيت عليهم السلام اهتموا بها وأوصوا شيعتهم وأصحابهم بعدة توصيات ترتبط بها، وأعطوهم عدة من التعاليم المرتبطة بها، ولو حوفظ على هذه التعاليم في الحياة الحميمية الزوجية الأسرية فإنها تقوي العلاقة العاطفية بين الزوجين، علاقة الحميمية بين الزوجين، ولكن بإهمالها تنشأ حالة من الفتور والجفاف. شنو هذه التعاليم أو التوصيات؟ التوصية الأولى هي التهيئة والإعداد. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: وعليها، يعني الزوجة، أن تتطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن لباسها وتتزين بأحسن زينتها. إذن مطلوب من الزوجة الإعداد، تهيئ. زين الزوج في المقابل شلون؟ كما مطلوب من الزوجة أن تتهيأ، كذلك مطلوب من الزوج أن يتهيأ أيضا. ورد في الرواية عنه صلى الله عليه وآله قال: فليتهيأ أحدكم لامرأته كما تتهيأ له. يعني مثل ما هو يطلب امرأة مرتبة أنيقة نظيفة بعيدة عن المنفرات، هو أيضا عليه أن يتهيأ ويجنب نفسه عن المنفرات. يعني الآن لو زوجته تقترب من ورائحتها رائحة المطبخ، رائحة البصل، صار عنده حالة من النفرة. طيب انت من تجي ورائحتك رائحة العرق النتنة، هذه ما توجب النفرة للزوجة؟ فكما يطلب منها أن تتهيأ، كذلك يطلب من الزوج أيضا أن يتهيأ حتى لا تحصل نفرة من الطرفين. إذن التوصية الأولى هي الإعداد والتهيئة. التوصية الثانية الكلام العاطفي الساحر، كلام العاطفي الرقيق. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: قول الرجل لزوجته إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. لما هو يسمعها كلام له سحر مؤثر على مشاعرها، سحر مؤثر على عواطفها، له وقع السحر على أحاسيسها، وهي في المقابل تسمع زوجها من الكلام ما يؤثر على أحاسيسه، هذا يوجب ماذا؟ يوجب التقارب العاطفي بينهما. ومتى ما تخلت وتجردت الحياة الزوجية عن الكلمات العاطفية الشاعرية، متى ما تجردت تحولت الحياة الزوجية إلى حياة جافة فاترة. هذه توصية ثالثة. توصية الثالثة من توصيات أهل البيت عليهم السلام، التوصية الثالثة من توصيات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اختيار الأسلوب المثير. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة وليكن بينكما رسول. قيل يا رسول الله وما الرسول؟ قال القبلة والكلام. في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام قال ولا تجامع امرأتك حتى تداعبها وتكثر من مداعبتها. هذه تعاليم أهل البيت، إن الله لا يستحي من الحق. لولا أن هذه هي تعاليمهم ما كنت أنا أجرؤ أن أتكلم بهذا الكلام على المنبر الشريف، ولكنها تعاليمهم، والله تعالى لا يستحي من الحق. وينبغي أن تكون العلاقة الزوجية علاقة عاطفية حميمية بين الزوجين. إذن اختيار الأسلوب المثير هذا من توصيات أهل البيت. توصية الرابعة اجتناب الشذوذ الجنسي. ورد في الرواية عن أبان قال سألت الإمام الصادق عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهم فقال إنما هي لعبة فلا تؤذيها. استفترض أن هذا جائز، جائز شرعا عند بعض الفقهاء، إلا أن هذا الأسلوب الشاذ قد ينفر الزوجة، يوجب لها فتورا. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يجتنب أساليب الشذوذ ويتعامل مع الزوجة بلغة الفطرة. والآن احنا عندنا شيء مؤسف عند بعض شبابنا، الشيء المؤسف أن يتابع الأفلام خلاعية الإباحية ويحاول أن يطبق ما يكون في هذه الأفلام مع زوجته، والحال أن ما تشتمل عليه هذه الأفلام الخليعة مما ينافي الفطرة السليمة المغروسة في حياة الإنسان. ذلك عليه أن يجتنب أساليب الشذوذ فإنها مما تنفر. إذن الفتور العاطفي، الفتور في عش الزوجية، الفتور في العلاقة الحميمية، هذه الحالة تجاوزها واجتنابها باتباع تعاليم وتوصيات أهل البيت. تعال إلى سيرة المعصومين. كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يترك الخضاب. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، الرواية هي ما تقول الإمام الكاظم، الرواية تقول دخلت على أبي الحسن. أبو الحسن كنية هم تطلق على الإمام الكاظم هم تطلق على الإمام الرضا عليه السلام. دخلت على أبي الحسن فوجدته مخطبا، خضب لحيته شعره، وجدته مخطبا. هذا الراوي ما هاضم الموضوع، إمام أدمان عبادة وصلاة وتهجد، يقول قلت له اخطبت يا ابن رسول الله؟ شو مسوي؟ اخطبت يا ابن رسول الله؟ قال إن في الخضاب أجرا، فإن بالخضاب والتهيئة تزيد عفة النساء. إن في الخضاب أجرا. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه مثل ما كان سيد العباد في محراب العبادة وسيد العلماء في ميدان العلم، كان سيد الأزواج في علاقته مع زوجته سيد الأزواج في علاقته مع زوجاته صلوات الله وسلامه عليه. بعضهم يتصور التنافي، لا، الأئمة عليهم السلام المثال الذي يحتذى به في كل شؤون حياتهم، في العبادة سادة العبادة، في حياتهم الزوجية سادة أصحاب الحياة الزوجية صلوات الله وسلامه عليه. هذا موسى بن جعفر اللي في العبادة تقول تسلم عليه السلام على صاحب السجدة الطويلة. كان يسجد سجدة من بعد صلاة الفجر إلى الزوال متصلة، شوف 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات لا يفتر عن السجود لله تعالى. السلام على صاحب السجدة الطويلة والضراعات المتصلة. ما تسمع لما جاءوا به إلى السجن شي يقول؟ اللهم إني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك وقد فعلت، فلك الحمد ولك الشكر. فكانت زنزانة الإمام محرابا للعبادة والطاعة. ويا زنزانة هذه، يا زنزانة هذه، لمن تقرأ زيارة الإمام الكاظم، زيارة الإمام الكاظم تفتح لك آفاق من المظلومية، آفاق مظلومية الإمام تقرأها في الزيارة. السلام على المعذب في قعر السجود. تدري قعر السجون يعني شنو؟ يعني سجن داخل سجن داخل سجن داخل سجن. قعر السجون بعد وظلم المطامير. عجيب يا مولاي، يعني مو طامورة واحدة، مطامير مطامير. تدري يعني مطامير؟ يعني طامورة تحت طامورة تحت طامورة. وإذا كانت الطامورة تحت الأرض لا يعرف فيها الليل من النهار، عجل شلون اللي يكون في ظلم المطامير؟ هذا شلون شلون يكون حاله؟ يقول الرواة كان يضيق به هواء الطامورة، يريد يتنفس هواء، كان يضيق به هواء الطامورة، وكانت نافذة صغيرة في باب الطامورة، فإذا ضاق به هواء الطامورة وضع وجهه الشريف على النافذة. إن شاء الله سالم سالم إمامك. الروايات تقول كان السندي بن شاهك له بالمرصاد، بالمرصاد. شنو يعني بالمرصاد؟ يعني كل ما شاف وجه الإمام على النافذة اسمح لي أقول لطمه على وجهه. الله أكبر، موسى بن جعفر وتالي يلطم على وجهه. متى الفرج يا ابن رسول الله؟ قال له بشر شيعتي إن الفرج يوم الجمعة على جسر الرصافة ببغداد. صار يوم الجمعة وإذا الشيعة قد اجتمعوا عند جسر الرصافة لابسين الملابس الجديدة، وكل واحد يقول لصاحبه أبرك الأيام عليه بخروج الإمام موسى بن جعفر. الأعناق ممتدة إلى السجن، إن شاء الله الإمام يطلع بالسلامة. شوية 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 وإذا بجنازة على لوح من الخشب يحملها أربعة من الحمالين. وين السادة الموسوية؟ اسمع الراوش يقول تسمع منها خشخشة الحديد. الله، لأن الجنازة بسلاسلها بقيودها جابوا الجنازة طرحوها على جسر بغداد. نادى المنادي ألا ومن أراد أن يتفرج. الله أكبر، موسى بن جعفر فرجة، باب الحوائج فرجة، سلالة الزهراء فرجة. ألا ومن أراد أن يتفرج على إمام الرافضة تصارخ الشيعة وإماما وسيدا. الشيعة بين مصدقين مكذبين للخبر، صدق موسى بن جعفر هكذا تقول الرواية؟ أراد أحد الأعداء أن يؤلم قلوب الشيعة، وأنا أعرف مو بس دولاك الشيعة رايح تتألم قلوبهم، انتو بعد رايح تتألم قلوبكم. ها، ما صنع اللعين، أقبل إلى الجنازة سلب البرد من على وجهه. بعد السواء، الليلة جمعة آخر ليلة من شهر رمضان، ها، ورفس الجنازة برجله. صرخ الشيعة وإماما. وإماما وموسى بن جعفر، يا خلق شفت جنازة بالحديد مقيدة، اعلى حمامي الاربعة وتبكي لحالتها العدة. وصل سليمان صارخ من سمع ذاك الندى، وقال خبروني الصاير ضاق برحب الفضاء. قالوا اللي على الجسر صابين كلهم ينظروا، عدهم جنازة حجازي امددوا يتفرجوا. قال جيبوها بعجل لي ترت زلزل الكم، هذا من بيت النبوة البيدهم حتم القضاء. اسمع، وجهزوا شيخ العشيرة بالمعزة وغسلوا، وبرده بعشرين ألف جسم بن جعفر كفنه. وصاح لمحشم يا شيعة إمامكم قوم احملوا. قامت الشيعة بضجة للسرير معرضة، ما حل مشية الشيعة من وراء نعش الإمام. يلا يلا، اللي عنده حاجة ترى باب الحوائج. وما حل مشية الشيعة من وراء نعش الإمام، كاشفين الروس جملة والزلم تلطم لها، كاشفين الروس جملة والزلم تلطم لها. على إمام بالسجن ميت ولا حد غمض. يلا يلا، عن غريب الغاب
وين راحت شيعتك يا حسين وعد غريب الغابري لا تحضروا قبل ما دوس العوادي جثته وعاينة وزينب تنخي من يشيل جنازه عارٍ تجول عليه الخيل عاديةً حاكت له الريح طافي مئزرٍ ورداء بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه بسيدنا ومولانا باب الحوائج موسى بن جعفر فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه وأرضه عنا يوم ينظر إلى صحائف أعمالنا بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين اقض حوائج المحتاجين سيما من سألنا الدعاء اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين فك الأسرى والمسجونين احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم احفظ جميع شيعة أمير المؤمنين من كل سوء وبلاء ومكروه ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك اللهم إني أعوذ بك بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي ذنب أو تبعة تؤاخذني عليها اللهم اغفر ما مضى من ذنوبنا واصفح عنا سيئاتنا وبيض عندك وجوهنا وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.